أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 65 إن شاء الله تبارك وتعالى مع الإبريز في تفسير الكتاب العزيز، ومع قول ربنا سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إخوتي في الله تعالى، نحن مع بداية ربع جديد من سورة البقرة. بدأ بهذه الآية الكريمة كما سمعتموها: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها الآية، وأردفتها بالتي بعدها لتتمة المعنى. وتعالوا بنا إلى تفسير الآية على سبيل الإجمال، ثم نتوسع في تفسيرها بإذن الله تبارك وتعالى. يقول الحق تبارك وتعالى: إن الله تعالى لا يستحيي من الحق أن يذكر شيئا وأن يضرب مثلا قل أو كثر، ولو كان تمثيلا بأصغر شيء كالبعوضة والذباب ونحو ذلك مما ضربه الله مثلا لعجز كل ما يعبد من دون الله. فأما المؤمنون فيعلمون حكمة الله في الأمثال وضرب المثل بالصغير والكبير من خلقه. وأما الكافرون فيسخرون ويقولون: ما مراد الله من ضرب المثل بهذه الحشرات الحقيرة؟ ويجيبهم الله عز وجل بأن المراد هو الاختبار وتمييز المؤمن من الكافر، لذلك يصرف الله بهذا المثل ناسا كثيرين عن الحق. لسخريتهم منه ويوفق به غيرهم إلى مزيد من الإيمان والهداية. والله تعالى لا يظلم أحدا، لأنه لا يصرف عن الحق إلا الخارجين عن طاعته. وهو قوله: وما يضل به إلا الفاسقين. ثم ذكر الله عز وجل وصفا لهم بقوله: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. أي الذين ينكثون عهد الله الذي أخذه عليهم بالتوحيد والطاعة، وقد أكده بإرسال الرسل وإنزال الكتب، ويخالفون دين الله كقطع الأرحام ونشر الفساد في الأرض، أولئك هم الخاسرون في الدنيا والآخرة، نعوذ بالله تعالى. نقول أيضا في الإجمال قبل التفصيل: يضرب الله تبارك وتعالى الأمثال، يضرب الله الأمثال للناس لبيان الحقائق العالية، ويضرب بصغائر الأحياء وكبائر الأشياء. وقد عاب من لا يؤمنون ضرب المثل بصغائر الأحياء كالذباب والعنكبوت، فبين الله سبحانه أنه لا يعتريه ما يعتري الناس من الاستحياء، فلا يمنع أن يصور لعباده ما يشاء من أمور بأي مثل مهما كان صغيرا، فيصح أن يجعل المثل بعوضة أو ما فوقها. والذين آمنوا يعلمون وجه التمثيل وأن هذا حق من عند الله، والذين كفروا يتلقونه بالاستنكار ويقولون: ما الذي أراده الله بهذا المثل؟ وأن هذا المثل يكون سببا لإضلال الذين لا يطلبون الحق ولا يريدونه، ويكون سببا لهداية المؤمنين بالحق الذي يطلبونه، فلا يضل به إلا المنحرفين المتمردين. والذين من صفاتهم ينقضون عهد الله، هم الذين لم يلتزموا عهد الله القوي الذي أنشأه في نفوسهم بمقتضى الفطرة موثقا بالعقل المدرك ومؤيدا بالرسالة، ويقطعون ما أمر الله به أن يكون موصولا كوصل ذوي الأرحام والتواد والتعارف والتراحم والتراحم بين بني الإنسان، ويفسدون في الأرض بسوء المعاملات وبإثارة الفتن وإيقاد الحروب وإفساد العمران. أولئك هم الذين يخسرون بإفسادهم فطرتهم وقطعهم ما بينهم وبين الناس، ما يجب أن يكون من تواد وتعاطف وتراحم، ويكون مع ذلك لهم الخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة. نسأل الله العافية. أيضا مع الإيجاز قبل التفصيل، في قول الله تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، ذكر المفسرون أنه لما ضرب الله تعالى المثلين المتقدمين في السورة قال الكفار: ما هذه الأمثال؟ الله عز وجل أجل من أن يضرب هذه أمثالا، فنزلت الآية. وقال ابن قتيبة: إنما نزلت لأن الكفار أنكروا ضرب المثل في غير هذه السورة بالذباب والعنكبوت، وقال قوم: هذه الآية مثل للدنيا. وقال القاضي أبو محمد رحمه الله: وهذا ضعيف يأباه رصف الكلام واتساق المعنى. وقوله يستحيي أصله يستحيي عينه ولامه حرف علة، وعلة اللام منه بأن استثقلت الضمة على الياء فسكنت. وقرأ ابن كثير في بعض الطرق عنه وابن محيص وغيرهما يستحي بكسر الحاء وهي لغة تميم يستحي، نقلت حركة الياء الأولى إلى الحاء فسكنت، ثم استثقلت الضمة على الياء الثانية فسكنت، فحذفت إحداهما للالتقاء. واختلف المتأولون في معنى يستحيي في هذه الآية، فرجح الطبري أن يكون المعنى يخشى، وقال غيره معناه يترك، وهذا هو الأولى. ومن قال يمتنع أو يمنعه الحياء فهو يترك أو قريب منه. ولما كان الجليل القدر في الشاهد لا يمنعه من الخوض في نازل القول إلا الحياء من ذلك، رد الله بقوله: إن الله لا يستحيي على القائلين كيف يضرب الله مثلا بالذباب ونحوه، أي إن هذه الأشياء ليست من نازل القول، إذ هي من الفصيح في المعنى المبلغ أغراض المتكلم إلى نفس السامع، فليست مما يستحيا منه، وحكى المهدوي أن الاستحياء في هذه الآية راجع إلى الناس، وهذا غير مرضي. وقوله تعالى أن يضرب، إن الله لا يستحيي أن يضرب، أن مع الفعل في موضع نصب كأنها مصدر في موضع المفعول. ومعنى أن يضرب، يضرب مثلا يبين ضربا من الأمثال، أي نوعا، كما تقول هذا من ضرب، من ضرب هذا، والضريب المثيل. ويحتمل أن يكون مثل ضرب البعث وضرب الذلة، فيجيء المعنى أن يلزم الحجة بمثل. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا مفعول، فقيل هو الأول وقيل هو الثاني، قدم وهو في نية التأخير، لأن ضرب في هذا المعنى يتعدى إلى مفعولين. واختلفوا في قوله ما بعوضة، فقال قوم ما صلة زائدة لا تفيد إلا شيئا من تأكيد، وقيل ما نكرة في موضع نصب على البدل من قوله مثلا، وبعوضة نعت لما، فوصفت ما بالجنس المنكر لإبهامها. حكى المهدوي هذا القول عن الفراء والزجاج وثعلب. قال القاضي أبو محمد رحمه الله وقيل غير هذا مما هو تخليط دعا إليه الظن، أن يضرب إنما يتعدى إلى مفعول واحد. وقال بعض الكوفيين نصب بعوضة على تقدير إسقاط حرف الجر، والمعنى أن يضرب مثلا ما من بعوضة. وحكي عن العرب له 20 ما ناقة فجمل، وأنكر أبو العباس هذا الوجه. قال القاضي أبو محمد عبد الحق رضي الله عنه والذي يترجح أن ما صلة مخصصة، كما تقول جئتك في أمر ما، فتفيد النكرة تخصيصا وتقريبا. ومنه قول أمية بن أبي الصلت سلع ما، ومثله 10 ما، عائل ما، وعالة البيقورة. وبعوضة على هذا مفعول ثاني. طيب كن يعني احنا دلوقتي في الناحية اللغوية. وقال قوم ما نكرة كأنه قال شيئا، والآية في هذا يشبهها قول حسان بن ثابت فكفى بنا فضلا على من غيرنا حب النبي محمد إيانا صلى الله عليه وسلم. قال القاضي أبو محمد وقد تقدم نظير هذا القول والشبه بالبيت غير صحيح عندي، والبعوضة فعولة من بعض، إذا قطع اللحم يقال بضع وبعض بمعنى، وعلى هذا حمل قول الشاعر لنعم البيت بيت أبي ذثار إذا ما خاف بعض القوم بعضا. طبعا اللغة العربية هتبقى بالنسبة لكم ما شاء الله حاجة كده، يعني كلكم تعودوا في التعليقات وتسيبوا حكاية الدرس، لأنه هتفهموا إيه في اللغة العربية دي صعبة. طيب صعبة. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. النقض رد ما أبرم على أوله غير مبرم، والعهد في هذه الآية التقدم في الشيء والوصاة به. واختلف في تفسير هذا العهد، فقال بعض المتأولين هو الذي أخذه الله على بني آدم حين استخرجهم من ظهر أبيهم آدم كالذر، وقال آخرون بل هو نصب الأدلة على وحدانية الله بالسماوات والأرض وسائر الصنعة وهو بمنزلة العهد، وقال آخرون بل هذا العهد هو الذي أخذه الله على عباده بواسطة رسله أن يوحدوه وألا يعبدوا غيره، وقال آخرون بل هذا العهد هو الذي أخذه الله تعالى على أتباع الرسل والكتب المنزلة أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وألا يكتموا أمره. قال القاضي أبو محمد عبد الحق: فالآية على هذا في أهل الكتاب، وظاهر ما قبل وبعد أنه في جميع الكفار. وقال قتادة: هذه الآية هي في من كان آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام ثم كفر به فنقض العهد. قال القاضي أبو محمد رحمه الله: لم ينسب الطبري شيئا من هذه الأقوال، وكل عهد جائز بين المسلمين فنقضه لا يحل بهذه الآية، والضمير في ميثاقه يحتمل العودة على العهد أو على اسم الله تعالى، وميثاق مفعال من الوثاقة وهي الشد في العقد والربط ونحوه، وهو في هذه الآية اسم في موضع المصدر. وقوله تعالى: ما أمر الله به أن يوصل، ما في موضع نصب بيقطعون، واختلف ما الشيء الذي أمره بوصله. قال قتادة: الأرحام عامة في الناس. قال غيره: خاصة في من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم كان الكفار يقطعون أرحامهم. قال جمهور أهل العلم: الإشارة في هذه الآية إلى دين الله وعبادته في الأرض وإقامة شرائعه وحفظ حدوده. قال القاضي أبو محمد: وهذا هو الحق، والرحم جزء من هذا. وقوله أن يوصل أن في موضع نصب بدل ما أو مفعول من أجله، وقيل أن في موضع خفض بدلا من الضمير في به، وهذا متجه. ويفسدون في الأرض يعبدون غير الله ويجورون في الأفعال إذ هي بحسب شهواتهم، أولئك هم الخاسرون. والخاسر الذي نقص نفسه حظها من الفلاح والفوز، والخسران هو النقص كان في ميزان أو غيره. نسأل الله العافية. طيب، قوله تعالى: إن الله لا يستحيي، الآية لا أقف عليها، إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا. لما ضرب الله سبحانه وتعالى المثل للمشركين بالذباب والعنكبوت في كتابه ضحكت اليهود وقالوا: ما يشبه هذا كلام الله سبحانه؟ فأنزل الله تعالى: إن الله لا يستحيي، بمعنى لا يترك ولا يخشى أن يضرب مثلا، أن يبين شبها ما بعوضة فتكون ما زائدة مؤكدة، والبعوض صغار البق الواحدة بعوضة، البعوضة هنا صغار البق، هذا قول الواحدي، لكن البعوضة هي البعوضة التي نقول عنها نحن إيه؟ ناموس، ناموسة، ناموس اللي بيقرص ده وبيجيب دم، دي بعوضة، وهنفصل القول عنها إن شاء الله في الإعجاز العلمي. فما فوقها يعني فما هو أكبر منها، والمعنى أن الله تعالى لا يترك ضرب المثل ببعوضة فما فوقها، إذا علم أن فيه عبرة لمن اعتبر وحجة على من جحد واستكبر. فأما الذين آمنوا فيعلمون أن المثل وقع في حقه، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، أي أي شيء أراد الله بهذا من الأمثال، والمعنى أنهم يقولون أي فائدة في ضرب الله المثل بهذا. فأجابهم الله سبحانه فقال يضل به كثيرا، أي أراد الله بهذا المثل أن يضل به كثيرا من الكافرين، وذلك أنهم ينكرونه ويكذبونه، ويهدي به كثيرا من المؤمنين لأنهم يعرفونه ويصدقونه. وما يضل به إلا الفاسقين، والفاسقين هنا بمعنى فسق الأكبر، أي الكافرين الخارجين عن طاعته، ولذلك تفصيل إن شاء الله. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، ينقضون يهدمون ويفسدون عهد الله وصيته وأمره في الكتب المتقدمة بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم من بعد ميثاقه، من بعد توكيده عليهم بإيجابه ذلك، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، يعني الرحم، وذلك أن قريشا قطعوا رحم النبي صلى الله عليه وسلم بالمعاداة معه، ويفسدون في الأرض بالمعاصي وتعويق الناس عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، أولئك هم الخاسرون مغبونون بفوت المثوبة والمصير إلى العقوبة، نسأل الله العافية. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قوله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، أي لا يمنعه الحياء من أن يضرب مثلا، ولو كان مثلا حقيرا ما دام يثبت به الحق، فالعبرة بالغاية، وما يقولون إنها نكرة واصفة، أي مثلا أي مثل. قوله تعالى بعوضة عطف بيان لما، أي مثلا بعوضة، والبعوضة معروفة ويضرب بها المثل في الحقارة. وقد ذكروا أن سبب نزول هذه الآية أن المشركين اعترضوا كيف يضرب الله المثل بالذباب في قوله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. الآية قالوا الذباب يذكره الله في مقام المحاجة فبين الله عز وجل أنه لا يستحيي من الحق حتى وإن ضرب المثل بالبعوضة فما فوقها. قوله تعالى فما فوقها، هل المراد بما فوق أي فما فوقها في الحقارة فيكون المعنى أدنى من البعوضة، أو فما فوقها في الارتفاع فيكون المراد ما هو أعلى من البعوضة؟ فأيهما أعلى خلقة، الذباب أو البعوض؟ الجواب الذباب أكبر وأقوى لا شك، لكن مع ذلك يمكن أن يكون معنى الآية فما فوقها أي فما دونها، لأن الفوقية تكون للأدنى وللأعلى، كما أن الوراء تكون للأمام وللخلف، كما في قوله تعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا أي كان أمامهم. وهناك معنى علمي لم يعرف إلا في العصر الحديث حين اخترعت المجاهر المكبرات التي تكبر الأشياء آلاف المرات، فرؤيت أشياء فوق رأس البعوضة لم ترى إلا بالمجاهر هذه أو بالميكروسكوبات. قال أهل الإعجاز العلمي لعل الله عز وجل أراد هذا المعنى، البعوضة فما فوقها أي فوق رأسها من أشياء عجيبة لم ترى بالعين المجردة وإنما رؤيت بالأجهزة الحديثة. والقرآن في هذا حمال وجوه، وعظمة القرآن في أن تكون الكلمة الواحدة تعني فما فوقها في الصغر أو فما فوقها في الكبر أو فما فوقها مما يعلوها مما لا تراه أعينكم، ولكن يوما ما سترونه بتلك الأجهزة الحديثة ليكون دليلا ساطعا على أن هذا القرآن من عند الله وليس من كلام محمد الأمي، كقوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد سبحانه وتعالى. وقوله تعالى فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه أي المثل الذي ضربه الله أنه الحق من ربهم، أنه الحق من ربهم ويؤمنون به ويرون أن فيه آيات بينات. وقوله تعالى وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، لأنه لم يتبين لهم الحق لإعراضهم عنه. وقد قال الله تعالى وإذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقوله تعالى ماذا هنا في الآية فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. ماذا؟ ما هنا اسم استفهام مبتدأ، وذا اسم موصول بمعنى الذي، خبر المبتدأ أي
ما الذي أراد الله بهذا مثلا، كما قال ابن مالك، ومثل ماذا بعد ما استفهام أو من إذا لم تلغى في الكلام، مثل ما ذا بعد ما استفهام أو من ذا أو ماذا إذا لم تلغى في الكلام. قوله تعالى يضل به كثيرا، الجملة استئنافية لبيان الحكمة من ضرب المثل بالشيء الحقير، ولهذا ينبغي الوقوف على قوله تعالى ماذا أراد الله بهذا مثلا، ويضل به أي بالمثل كثيرا أي من الناس، ويهدي به كثيرا كذلك، وما يضل به إلا الفاسقين أي الخارجين عن طاعة الله، والمراد هنا الخروج المطلق الذي هو الكفر، لأن الفسق قد يراد به الكفر وقد يراد به ما دونه. ففي قوله تبارك وتعالى وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، المراد به في هذه الآية الكفار. وقد جاء مثل هذا في قوله تعالى وما يكفر بها إلا الفاسقون، يكفر بها الفاسقون يعني الخارجون عن طاعة الله وعن دينه وهم كفار، هذا فسق أكبر. قوله تعالى إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، فهنا يراد بالفسق الفسق الأكبر المرادف للكفر، على عكس آيات أخرى الفسق الذي هو دون الكفر قطعا، وذلك في مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، أو في مثل قوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أو في مثل قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، فهذا فسق دون فسق. ولابن القيم رحمه الله تعالى في هذا مبحث عظيم، حين ذكر أن الكفر أكبر وأصغر والفسق أكبر وأصغر والظلم أكبر وأصغر والجهل أكبر وأصغر والجاهلية كبرى وصغرى، ذكره في كتابه الصلاة وحكم تاركها، وأوردته في بعض كتبي في العقيدة كتاب حقيقة الإيمان وكتاب شبهات التكفير، وتناولته في الرد على شبهات الذين يخلطون بين الآيات. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، المراد به في هذه الآية الكفار، يبقى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. ومن فوائد هذه الآية إثبات الحياء لله عز وجل، لقوله تعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما، ووجه الدلالة أن نفي الاستحياء عن الله في هذه الحال دليل على ثبوته فيما يقابلها، وقد جاء ذلك صريحا في السنة كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم حيي، إن ربكم حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا، نسأل الله من فضله. والحياء الثابت لله عز وجل ليس كحياء المخلوق، لأن حياء المخلوق انكسار، انكسار لما يذهب الإنسان ويعجز عن مقاومته، فتجده ينكسر ولا يتكلم أو لا يفعل الشيء الذي يستحيى منه، وهي صفة ضعف ونقص إذا حصل في غير محله، وإلا ففي محله. قال عنه صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله. قال: والحياء شعبة من الإيمان، في الحديث: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ومن فوائد الآية أن الله تبارك وتعالى يضرب الأمثال، لأن الأمثال أمور محسوسة يستدل بها على الأمور المعقولة. انظر إلى قوله تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. وهذا البيت لا يقيها من حر ولا برد ولا مطر ولا رياح. وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون، كما قال تعالى: والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. إنسان بسط كفيه إلى غدير مثلا أو نهر يريد أن يصل الماء إلى فمه، هذا لا يمكن. هؤلاء الذين يمدون أيديهم إلى الأصنام كالذي يمد يديه إلى النهر ليبلغ فاه، فالأمثال لا شك أنها تقرب المعاني إلى الإنسان، إما لفهم المعنى وإما لحكمتها وبيان وجه هذا المثل. أحبتي، طلب العلم مطلوب وفرض، كما في الحديث: طلب العلم فرض فريضة على كل مسلم. وزيادة مسلمة ضعيفة لأنها لسنا بحاجة إليها، لأن كلمة مسلم تشمل الذكر والأنثى والرجل والمرأة. ولكن لن يكون العلم أهم من الصلاة لوقتها أو لأول وقتها، فلا يستأذنني أحد في أنه سيمضي يريد الصلاة. الصلاة أولا، نطلب نصلي ثم نأتي فنطلب العلم. نحن الآن بين الظهر والعصر، اللي يتأخر يعني ما ينبغي، هو وقت الظهر نعم موسع، لكن لا يكاد ينتهي وقت المحاضرة إلا مع دخول وقت العصر. فمن لم يصلي الظهر فلينصرف، أو من لم تصلي الظهر فلتنصرف، على بركة الله. هذا. ومن فوائد الآية أن البعوضة من أحقر المخلوقات، بقوله تعالى: بعوضة فما فوقها. ومع كونها من أحقر المخلوقات فإنها تقض مضاجع الجبابرة، وربما تهلكهم، لو سلطت على إنسان لأهلكته، وهي هذه الحشرة الصغيرة المهينة. وفي الذباب مثلا قصة نمرود معروفة، أهلكه الله بذبابة، وأهلك جيشه بجيش من الذباب. وأيضا يذكر في اللطائف والطرائف أن حاكما من حكام المسلمين كان ملكا أو يقال له أمير المؤمنين، وفيه شيء من الظلم، وهو جالس يريد مثلا الطعام على سفرته وإلا الذبابة تأتيه على وجهه فيهشها، فتأتيه ثانية فينشها، فيأتيه ثالثة يحاول أن يضربها. وفي مجلسه أحد العلماء قال له: يا أبا سلمان، كانش في داعي للاسم ده دلوقتي، لماذا خلق الله الذباب؟ قال: ليذل به الجبابرة، ليذل به الجبابرة. نسأل الله العفو والعافية. ومن فوائد هذه الآية رحمة الله تعالى بعباده، حيث يقرر لهم المعاني المعقولة بضرب الأمثال المحسوسة لتتقرر المعاني في عقولهم. ومنها أن القياس حجة، لأن كل مثل ضربه الله في القرآن فهو دليل على ثبوت القياس. ومنها فضيلة الإيمان، وأن المؤمن لا يمكن أن يعارض ما أنزل الله عز وجل بعقله، لقوله تعالى: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم ولا يعترضون ولا يقولون لما ولا كيف، بل يقولون سمعنا وأطعنا وصدقنا، لأنهم يؤمنون بأن الله عز وجل له الحكمة البالغة فيما شرع وقدر. ومنها، أي من فوائد هذه الآية، إثبات الربوبية الخاصة للمؤمنين، بقوله تعالى: من ربهم. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. واعلم أن ربوبية الله تعالى تنقسم إلى قسمين: عامة وخاصة. فالعامة هي الشاملة لجميع الخلق، وتقتضي التصرف في المطلق في العباد. والخاصة هي التي تختص بمن أضيفت له، وتقتضي عناية خاصة به، وقد اجتمعتا في قوله تعالى: قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. فالأولى ربوبية عامة رب العالمين، والثانية رب موسى وهارون خاصة، خاصة بموسى وهارون. كما أن مقابل ذلك العبودية، تنقسم إلى عبودية عامة، كما في قوله تبارك وتعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وخاصة كما في قوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والفرق بينهما أن العامة هي الخضوع للأمر الكوني، والخاصة هي الخضوع للأمر الشرعي. وعلى هذا فالكافر عبد لله عز وجل بالعبودية العامة، والمؤمن عبد لله تعالى بالعبودية العامة والخاصة. ومن فوائد الآية أن ديدن الكافرين الاعتراض على حكم الله وعلى حكمة الله، لقوله تعالى: وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، وكل من اعترض على شرع الله ولو على جزء من الشريعة ففيه شبه بالكفار. فمثلا لو قال قائل: لماذا ينتقض الوضوء بأكل لحم الإبل ولا ينتقض بأكل لحم الخنزير إذا جاز أكله للضرورة مع أن الخنزير خبيث نجس؟ فالجواب أن هذا اعتراض على حكم الله عز وجل، وهو دليل على نقص الإيمان، لأن لازم الإيمان التام التسليم التام لحكم الله الملك العلام، إلا أن يقول ذلك على سبيل الاسترشاد والاستفهام والاطلاع على الحكمة فهذا لا بأس به، فالاعتراض شيء والاستفسار شيء آخر. ومن فوائد الآية أن لفظ الكثير لا يدل على الأكثر، لقوله تعالى: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. فلو أخذنا بظاهر الآية لكان الضالون والمهتدون سواء، وليس الأمر كذلك، لأن بني آدم 999 من الألف ضالون من أهل النار وهم من بعث أهل النار، وواحد من الألف مهتد وهم من أهل الجنة. فكلمة كثيرا لا تعني الأكثر، وعلى هذا لو قال إنسان: عندي لك دراهم كثيرة، وأعطاه ثلاثة لم يلزمه غيرها، لأن كثير يطلق على القليل وعلى الأكثر. ومن فوائد الآية أن إضلال من ضل ليس لمجرد المشيئة، بل لوجود العلة التي كانت سببا في إضلال الله للعبد، لقوله تعالى: وما يضل به إلا الفاسقين. وهذا كقوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. ومنها الرد على القدرية الذين قالوا إن العبد مستقل بعمله لا علاقة لإرادة الله تعالى به، لقوله تعالى: وما يضل به إلا الفاسقين. ثم وصفهم سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. فقوله تعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، أي العهد الذي بينهم وبين الله عز وجل، وهو الإيمان به وبرسله، فإن هذا مأخوذ على كل إنسان. إذا جاء رسول بالآية فإن الواجب على كل إنسان أن يؤمن به، فهؤلاء نقضوا عهد الله ولم يؤمنوا به وبرسله، والنقض حل الشيء بعد إبرامه. وقد بين الله عز وجل هذا العهد في قوله تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فقوله تعالى وقوله تعالى ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، أن يقطعون كل ما أمر الله به أن يوصل كالأرحام ونصرة الرسل ونصرة الحق والدفاع عن الحق ونحو ذلك. قوله تعالى ويفسدون في الأرض أي يسعون لما به فساد الأرض فسادا معنويا كالمعاصي وفسادا حسيا كتخريب الديار وقتل الأنفس. قوله تعالى أولئك هم الخاسرون جملة اسمية مؤكدة بضمير الفصل هم، لأن ضمير الفصل له ثلاث فوائد: الفائدة الأولى التوكيد، والفائدة الثانية الحصر، والفائدة الثالثة إزالة اللبس بين الصفة والخبر. مثال ذلك تقول زيد الفاضل، كلمة الفاضل يحتمل أن تكون خبرا ويحتمل أن تكون وصفا، فتقول زيد الفاضل محبوب. إذا قلت زيد الفاضل محبوب تعين أن تكون صفة، وإذا قلت زيد الفاضل يحتمل أن تكون صفة والخبر لم يأتي بعد، ويحتمل أن تكون خبرا. فإذا قلت زيد هو الفاضل تعين أن تكون خبرا لوجود ضمير الفصل، ولهذا سمي ضمير فصل لفصله بين الوصف والخبر. الفائدة الثانية التوكيد، إذا قلت زيد هو الفاضل كان أبلغ من قولك زيد الفاضل. والفائدة الثالثة الحصر، فإنك إذا قلت زيد هو الفاضل فقد حصرت هذا الوصف فيه دون غيره، وضمير الفصل ليس له محل من الإعراب، كما في قوله تعالى لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. ولو كان له محل من الأعراب، لو كان له محل من الإعراب لكانت الآية هم الغالبون، وربما يضاف إليه اللام كما في قوله تعالى إن هذا لهو القصص الحق، فيكون في إضافة اللام إليه زيادة توكيد. أولئك هم الخاسرون، قوله الخاسرون جمع خاسر، والخاسر هو الذي فاته الربح، وذلك لأن هؤلاء فاتهم الربح الذي ربحه من لم ينقض عهد الله من بعد ميثاقه ولم يقطع ما أمر الله به أن يوصل. فوائد الآية، من فوائد الآية أن نقض عهد الله من الفسق، لقوله تعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. فكلما رأيت شخصا قد فرط في واجب أو فعل محرما فإن هذا نقض للعهد من بعد الميثاق، ومنها التحذير من نقض عهد الله من بعد ميثاقه لأن ذلك يكون سببا للفسق، ومنها التحذير من قطع ما أمر الله به أن يوصل من الأرحام أي الأقارب وغيرهم، لأن الله ذكر ذلك في مقام الذم، وقطع الأرحام من كبائر الذنوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع أي قاطع رحم، ومنها أن المعاصي والفسوق سبب للفساد في الأرض، كما قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ولهذا إذا قحط المطر وأجدبت الأرض ورجع الناس إلى ربهم وأقاموا صلاة الاستسقاء وتضرعوا إليه سبحانه وتعالى وتابوا إليه أغاثهم الله عز وجل، وقد قال نوح عليه السلام لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. فإن قال قائل: أليس يوجد في الأرض من هم صلحاء قائمون بأمر الله مؤدون لحقوق عباد الله ومع ذلك نجد الفساد في الأرض؟ فالجواب أن هذا الإيراد أوردته أم المؤمنين زينب رضي الله عنها على النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل للعرب من شر قد اقترب. قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهلك وفينا الصالحون؟ أنهلك وفينا الصالحون؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا كثر الخبث. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا كثر الخبث يشمل معنيين: أحدهما أن يكثر الخبث في العاملين بحيث يكون عامة الناس على هذا الوصف، والثاني أن يكثر فعل الخبث بأنواعه من فئة قليلة، لكن لا تقوم الفئة الصالحة بإنكاره. فمثلا إذا كثر الكفار في أرض كان ذلك سببا للشر والبلاء، لأن الكفار نجس فكثرتهم كثرة خبث، وإذا كثرت أفعال المعاصي كان ذلك سببا أيضا للشر والبلاء لأن المعاصي خبث. ومن فوائد الآية أن هؤلاء الذين اعترضوا على الله فيما ضرب من الأمثال ونقضوا عهده وقطعوا ما أمر الله به أن يوصل وأفسدوا في الأرض هم الخاسرون، وإن ظنوا أنهم يحسنون صنعا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نعوذ بالله تعالى، وما أكثر هؤلاء، وما أكثر هؤلاء. فنسأل الله العافية. بذا لعله يكون قد اتضح معنى الآيتين، لكن ما كان لي أن أغفل تفاسير خيرة، تفسير سيدنا الشيخ الشعراوي، سيدنا الشيخ كشك، تفسير ابن كثير وما شاكل. إن شاء الله لنا مع الآيتين عود. فكرت أن أجعل الكلام اليوم منصبا على إحدى الآيتين، لكن الربط بين الآيتين جعلني أفسر الآيتين معا ولا، والوقوف عند إحداهما أو الآية الأولى منهما يعني فيه قصور أو تقصير أو نقص في التفسير. لذلك أثرت أن أفسر الآيتين، وإن كان قد بلغ، يعني إن كان مبلغ علمي أنها لا تكتمل مع هذه المحاضرة. فليكن لنا إن شاء الله لقاء آخر مع هاتين الآيتين إن شاء الله تعالى، بأسلوب علمائنا الأكارم عليهم رحمة الله تعالى. كما قلت في الآية تفسير علمي، كلام طيب للشيخ الدكتور النابلسي، راتب النابلسي، أو محمد راتب النابلسي حفظه الله، وهو كطبيب يعني يتكلم عما وصل إليه العلم عن البعوضة. البعوضة، حد يتخيل هذه البعوضة المتناهية في الصغر في رأسها 100 عين وفي صدرها 3 قلوب؟ لعلي آتي بعبارات الدكتور راتب النابلسي مع المرة القادمة إن شاء الله، وبيان الإعجاز العلمي في قوله تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. إلى أن ألقاكم وسنلتقي الليلة إن شاء الله تعالى مع عشاء مع سورة العصر، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. أخي الشيخ علي ربنا يبارك فيك، حلقة الشيخ مصطفى محمود لو متيسرة نراجعها إن شاء الله مع كلام الدكتور النابلسي، وربما وجدت أيضا تفسير علمية حتى يكتمل المعنى بإذن الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه. عليكم السلام.